الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب 42، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام وابن عروة بن الزبير قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال البخاري: حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري الإمام عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب أي الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، إذا قدم وفي رواية إذا وضع وفي رواية إذا قرب وفي رواية إذا حضر، إذا وضع عشاء أحدكم، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حمار بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم، وفي رواية إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل أي في طعامه حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر أي بنفس الإسناد السابق، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهو ابن معاوية الجعفي وقد أخرجه البخاري عنه من طريق إبراهيم بن المنذر، قال زهير ووهب ابن عثمان عن موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم على الطعام، إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. يعني إذا كان أحدكم حاضرا وقائما وموجودا والطعام بين يديه فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وإن أقيمت الصلاة، وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر أي رواه عن إبراهيم عن زهير ابن معاوية الجعفي ووهب ابن عثمان، عن وهب بن عثمان ووهب مديني، ووهب مديني أي من بلاد فارس من المدائن لا من المدينة، لأن النسبة إلى المدائن مدينة بفارس، النسبة إلى المدائن مديني والنسبة إلى المدينة مدني، فيقال لمن كان من المدينة مدني ولا يقال له مديني، وإنما مديني نسبة إلى المدائن. أما قوله في هذا التوبيخ: إذا حضر الطعام وأقيم في الصلاة، حذف الجواب. يعني إيه اللي يحصل إذا حضر الطعام وأقيم في الصلاة؟ ماذا سيكون وماذا نصنع وما هو الحكم؟ لم يذكر الإمام البخاري في هذا التوبيخ جواب الشرط. لماذا؟ لقوة الخلاف فيه، لقوة الخلاف في الحكم. ماذا نصنع؟ فمنهم من يقول نصلي أولا، ومنهم من يقول نأكل أولا. فلما كان الخلاف قويا بين سلف الأمة في هذه المسألة اكتفى الإمام البخاري بالإشارة إلى أصل المسألة دون ذكر الحكم فيها على عادته، على عادته، وربما يترجح لديه أحد الحكمين على الآخر، لكنه ما أراد أن يجزم به في هذا الموطن نظرا لقوة الخلاف فيه. وهذا ديدن الإمام البخاري في الصحيح. إذا كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فإنه في الغالب لا يجزم فيها بحكم واحد، وإنما يتركها كذا معلقة، ثم يذكر بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خلاف العلماء وأدلة هذا الخلاف في الفتح، وأحيانا يرجح وأحيانا يترك الأمر بلا ترجيح. نعم. قال ابن منير: حذف أي البخاري جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف. لقوة الخلاف ماذا نصنع إذا وضع الطعام وسمعنا الصلاة تقام لا يؤذن فحسب وإنما يقام، بل والمرء منا يسمع الإمام يقرأ، يسمع الإمام يقرأ، وكأنه أشار بالأثرين المذكورين أثر عبد الله بن عمر وأثر أبي الدرداء في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، أي إلى خلاف العلماء في ذلك. قال: فإن ابن عمر حمله على إطلاقه. ابن عمر حمل هذه النصوص على إطلاقها، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة قدم الطعام على الصلاة، وهذا شأن ابن عمر وديدنه دائما. لماذا؟ لظاهر الحديث أو لظاهر الروايات الواردة في هذا الباب. إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فلا يعجلن أحدكم عن طعامه، يعني يقدم الطعام قبل الصلاة. كان ابن عمر يفعل هذا دائما، حتى لقد ورد عنه أنه كان يسمع الإمام يقرأ ولا يعجل في طعامه حتى يفرغ منه تماما، حتى يفرغ منه تماما، وإن فاتته في ذلك الجماعة كما قال الإمام ابن عبد البر. قال: فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، لأن ابن عمر النص عنه يقول: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء يبدأ ابن عمر دائما بالطعام في كل الأحوال مطلقا. فابن عمر حمل النصوص على إطلاقها، ولكن أبا الدرداء قيدها بما إذا تاقت إليه النفس، وكان هذا التوقن أمر يشغله عن الخشوع واستحضار القلب في داخل الصلاة. إنسان يضع أمامه طعام لكنه لا يشتهيه ولا يرغبه، فبالتالي لا يكون مشغولا به. يعني واحد يضع أمامه فول أو عدس بلا شك إن هو لا يشتهيه، إلا إذا كان بقى واقع من الجوع وخلاص ما فيش غير ده، فلا شك إن نفسه في هذه الحالة تشتهي. أما دون ذلك إنسان شبعان وضع أمامه طعام جيد ممتع، فنفسه تتوق إليه مع شبعه. فأبو الدرداء رضي الله عنه قيد ذلك بما إذا تاقت نفسه إليه. ابن عمر تاقت أو لم تتوق، لكن مناط الكلام هنا عما إذا حضر الطعام بين يديك، إذا حضر الطعام فكلها مصطلحات تدل على أن الطعام قرب إليك. ليس المقصود بإذا حضر الطعام أي إذا حضر وقت الطعام، وإنما إذا حضر الطعام بمعنى قرب إليك فكان بين يديك. فليس مناط الحكم أن وقت الطعام قد حل، لأن وقت الطعام ده مسألة نسبية عند الخلق، فالناس في ناس بتتغدى قبيل صلاة الظهر، وفي ناس بتتغدى بعد الظهر مباشرة وبعد العصر وفي ناس زي حالاتي كده بتغدى الساعة 2 بالليل، فوقت الطعام ده وقت نسبي، فلا يمكن ارتباط الحكم بالوقت، وإنما المقصود ومناط الحكم هنا تقديم الطعام بين يديك. انت جعان ومراتك عمالة تعمل طعام في المطبخ والريحة مهففة، لكن لم يحضر ولم يتجهز الطعام بعد، وأذن صلاة العصر، هتقول ايه؟ انا مستني لما الطعام يجهز عملا بالنص وبفهم ابن عمر له لا، هذا ليس فهم ابن عمر. فهم ابن عمر إذا قدم وقرب إليه الطعام وكان بين يديه أمر واقع، هنصلي ولا ناكل؟ لا، إما ناكل إذا وضع الطعام، أما إذا لم يوضع فليس هذا مناط البحث في المسألة مطلقا، لا عند أبي الدرداء ولا عند ابن عمر ولا عند أحد من أهل العلم. وقوله وأقيم الصلاة، إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، قال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة وأقيم الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على الماهية، يعني لا على استيعاب جميع الصلوات ولا على ماهية الصلاة الواحدة، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، على المغرب بالذات. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بالعشاء، والعشاء إنما يكون في أول الليل، والذي في أول الليل هو صلاة المغرب، وبالتالي جاء صريحا في أحد الروايات، صريحا في أحد الروايات أنه مذكور صلاة من صلاة المغرب، صلاة المغرب. ويترجح حمله على المغرب لقول في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل أن يصلي المغرب. وقال الفكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة، يعني حاجة من الاثنين، إما أن ننظر إلى ظاهر النص وإما أن ننظر إلى العلة من النص، ودي مسألة محل نزاع كبير جدا بين الظاهرية وبين جماهير العلماء. فالظاهرية يلتزمون بظاهر النص بغير تأويل، والجمهور ينظرون إلى العلة ويقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فحيثما كانت العلة موجودة فتستصحب الحكم وإلا فلا. فالجمهور الذين ينظرون إلى المعنى وإلى العلة لهم حكم في القضية، والظاهرية يلتزمون بظاهر النص. فماذا قال هؤلاء وهؤلاء؟ قال ينبغي حمله، قال الفكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة. العلة إيه؟ التشويش. العلة التشويش، لما يكون الإنسان بيصلي وقلبه مشغول بالطعام، ويا حبذا لو كان الطعام قريبا منه تفوح رائحة على أنفه، فبلا شك سينصرف بالكلية عن صلاته، ولا يكون إلا جثة هامدة خلف الإمام، أو إذا كان الإمام فيزداد الطين بلة، لأنه سيكون مصروفا تماما عن الخشوع، وكل دماغه وبطنه في الطعام والشراب. فإذا طعم وشرب وأخذ حاجته من هذا الطعام لا شك أنه يقبل على صلاته وقد حقق فيها المراد منها، وهو الخشوع واستقرار القلب. فإذا كانت أو إذا كان المقصود من هذا النص هو العلة، فالعلة ذهاب التشويش وإحلال الخشوع، ولا يكون ذلك إلا بالطعام، أي إلا بالبدء بالطعام. وذكر المغرب لا يقتضي حصرا، لأن الجائع غير الصائم، الجائع غير الصائم، وقد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. الجائع قد يكون أشوق وأتوق إلى الطعام من الصائم، وربما يكون الصائم أزهد في الطعام من غيره، أي من الجائع. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى، إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الواحد. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ليس الأمر كما قال، يعني هذا الكلام غير مسلم، بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى واللفظ، موافق للمعنى واللفظ، إلحاق غير المغرب بالمغرب يعني كأنه يقول العلة واحدة في جميع الصلوات، لا في صلاة المغرب فحسب ولا في الصائم فحسب. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، قال لا صلاة، لا صلاة تنكير في سياق النفي يدل على العموم، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثة. أيا كانت الصلاة، فهل يتصور أن أحدا يقول لا تصلي المغرب وأنت يدافعك الأخبثة؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. المتصور والصحيح أنه لا يصلي أي صلاة، لا فرض ولا نافلة، لا صلاة ليلية ولا نهارية، وهو يدافع الأقلتان ولا بحضرة الطعام. لماذا؟ لأن العلة المرادة أو المعنى المراد من صلاة المغرب مراد في غير من الصلوات، مراد في غير من الصلوات، وهو الخشوع. والجوع والتوقان والشوق إلى الطعام يذهب هذا الخشوع، سواء كان ذلك في صلاة المغرب أو في غيرها من الصلوات. إذن ذكره عليه الصلاة والسلام للمغرب ليس مرادا ومقصودا لذاته، وإنما ذكره لأن الغالب على الصائم أنه يكون في هذا الوقت جائع، يكون في هذا الوقت جائع. لكن العلة في المغرب وفي غير من الصلوات متحدة ومرادة، فيكون المعنى المراد والمقصود والذي يوافق ظاهر النص عند الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة مطلقا بحضرة الطعام، أي صلاة مغرب أو بالمغرب، ولا وهو يدافع الأخبثان. إنسان محسوب في بوله أو برازه ودخل المسجد فوجد الجماعة قائمة، عز عليه أن هو ما يصلي الجماعة، عز عليه أنه ما يصلي الجماعة، فأدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو في أثناء الصلاة عموما، لكن يا حبذا لو أنه أدركه من أول الصلاة، وكان الإمام سنيا يطيل الصلاة ويطيل القراءة، بلا شك أن هذا الإنسان يتمنى أيما تمني أن يفرغ الإمام من صلاته ويندم في اللحظة التي دخل معه فيها، ويتمنى لو أنه أدرك إماما من أئمة الأوقاف حتى يفرغ ويتعجل ويذهب إلى قضاء حاجته. لكنه لو اجتمعت نيته على إدراك جماعة الإمام ثم دخل ومنعه المانع الشرعي والعذر الشرعي، فذهب إلى الحمامات وقضى حاجته ثم توضأ وأحسن وضوء وأتى، وإن فاتته الجماعة فصلى فله أجر الجماعة، فله أجر الجماعة ولا حجر على رحمة الله عز وجل. قال: أما قوله فابدأوا بالعشاء، إذا حضر الطعام فابدأوا وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب. ليه؟ مش احنا عارفين أن الأمر دائما، الأمر دائما يفيد الوجوب، ولا ينصرف هذا الوجوب إلى الندب إلا بقرينة أو بعلة. طب النص هنا يقول فابدأوا، ابدأوا هذا فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر، إذن هو يفيد الوجوب، ولذلك حمله الظاهرية على الوجوب، حمله الظاهرية على الوجوب، بل الظاهرية قالوا كلاما يعني لا يمكن قبوله، قالوا من صلى في حضرة الطعام فصلاته باطلة، من صلى في حضرة الطعام فصلاته باطلة، وهذه مجازفة فقهية مردها إلى عدم الالتفات إلى المعنى أو إلى العلة على مذهب الظاهرية في ذم القياس وتركه. فهنا الجمهور يحملون هذا الأمر على النفس، يعني لو صلى إنسان في حضرة الطعام فصح الصلاة، تصح الصلاة، وربما صحت مع الكراهة. أين الدليل على صرف الوجوب إلى الندب والاستحباب؟ أين الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده ذراع ينهشها، كانت في يده ذراع، وكان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم، ينهشها أن يأكل منها، فلما أقيمت الصلاة تركها وأتى إلى المسجد. قالوا هذا الجمهور، قالوا هذا نص صارف للوجوب. الظاهرية رد على الجمهور برأيين، قالوا لك هذا هو الإمام، والحكم في الإمام يختلف عن الحكم في المأموم. الإمام تناط به الصلاة، هو إمام الناس، يناط به القيادة، قيادة الصلاة وإمامة الصلاة. لما؟ قالوا لأن النبي كان إمام الناس عليه الصلاة والسلام. وردوا برد آخر، قالوا وربما يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ حاجته بما يدفع عنه الجوع وبما يدفع عنه الشوق والتوقان إلى الطعام، أخذ القدر الكافي من هذه الضراع فتركها بدليل أنه لم يثبت أنه بعد الصلاة عاد إليها. وهذا كلام مصروف حتى على مذهب الظاهرية كلام مصروف. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى التأويل وليس من منهجهم التأويل بل التزام ظاهر النص. التزام ظاهر يعني على أصولهم هذا الكلام لا يستقيم. وأعظم الحجة أن تلزم الخصم على أصل هو لا على أصل كأن. فقال الجمهور هذا الأمر على النذر ثم اختلف. فمنهم من قيده بمن كان محتاج إلى الأكل وهو المشروع عند الشافعي. إذا كان محتاج للأكل وتتوق نفسه إليه فحينئذ يقدم الطعام على الصلاة. وزاد الغزالي وهو من أئمة الشافعية ما إذا خشي فساد المأكول. قال لك حتى لو ما كانش عايز يأكل أو نفسه تذوق إليه لكنه يخشى إن لم يأكل فسد المأكول. وأنا في الحقيقة لا أدري ما هذا الطعام الذي يفسد في مدة الصلاة ربع ساعة أو أقل أو أكثر. إيه الطعام اللي ممكن يفسد يعني في خلال ربع ساعة؟ لا أصل الفساد لا يمكن يحمل على طرقة. إزاي يعني؟ يعني أنا دلوقتي عايز أصلي والطعام قدامي وأنا مش عايز أصلي لكن أنا لو ما كانش الطعام ده سيفسد. ليس معنى يفسد إنه هيخلص. لا طب ما يخلص تاكله غير إلا إذا كانت وحشة بقى جوز. لما جاله واحد بيقول له الأخ الكريم بيقول إيه؟ بيقول يعني طب وليه إحنا نتعمد تحضير الطعام في وقت الصلاة في وقت الظهر ولا العصر؟ ربما يكون هذا السؤال طرح في أذهان بعض الموجودين أيضا. فجي واحد لعاب من العباد أو راهب من الرهبان وعنده رد من العلماء فقال له يا فلان لأنه لا يعرف العالم إنما يعرف العابد مشهور في القرية فأنه عابد. والعجيب أن الناس بيلجأوا للعباد والرهبان على اعتبار أنهم علماء يستثنونهم وهذا بلاء عظيم جدا كما يلجأون كذلك للوعاظ الذين لا عناية لهم بالعلم والتفصيل العلمي والفقه وبرضه بيسألوهم على اعتبار أن كل من صعد المنبر عالم أو فقيه أو يستطيع أن يفتي في قضايا الناس. فقال له يا فلان سقط الزيك في الزير. يا مولانا سقط الزيك في الزير فنشرب الماء ونتوضأ؟ فكان الأصل أن يجيب ولكنه قال من الذي أسقطه؟ قال كان الزير مكشوفا. قال هل غطيتموه؟ ما كشفه؟ ما الذي كشف الزير؟ هذه كلها تحقيقات يعني زيادة عن الأصل عن المراد أو عن المطلوب. إما أن تجيب وإما أن تعتذر عن ذلك إذا كنت تجهله. فقام إليه الراهب ليعلمه يعني لماذا تركت مزيرا مكشوفا. فقال العالم يا فلان هل قلت له إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته وإلا فلا؟ خلاص انتهى القضية. مش معقول كل واحد يسألك هتقوم له بالعباد يعني. هو سؤال يحتاج إلى جواب لا يحتاج إلى هذه المفاصلة. ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر على الإطلاق بغير علم سواء كان تتوق نفسه أو لا تتوق يفسد أو لا يفسد يؤكل أو لا يؤكل. المهم إذا حضر الطعام قدمنا الطعام على الصلاة وهذا مذهب جماهير العلماء. ولكن ابن حزم أفرط فقال تبطل الصلاة. تبطل الصلاة. مذهب جماهير العلماء الثاني أن الصلاة لا تبطل إلا بشيء في داخلها. أن الصلاة لا تبطل إلا بشيء في داخلها كترك ركن مثلا تبطل به الصلاة. فقدان الوضوء في أثناء الصلاة يبطل الصلاة وغير ذلك من مبطلات الصلاة. إنما تبطل الصلاة بشيء خارج عنها وليس شرطا فيها لا. كيف تبطل؟ ابن حزم رحمه الله تعالى نعم لا لا صلاة كاملة في الثواب لا تكون كاملة نعم لا تكون كاملة. كنت أقولي حد يسكن معايا أنا بقول لك ابن حزم عليه رحمة الله يقول في قوله عليه السلام أنه كان إذا صلى صلاة الفجر اتكأ على جنبه الأيمن اتكى على جنب ثم قام إلى الصلاة. يعني السنة واحد لما يصلي سنة الفجر قبل صلاة الفجر يميل كده عن إيه؟ عن يمينه ولو للحظة ثم يقوم إلى مين؟ إلى الصلاة. ابن حزم يقول من لم ينم هذه النومة فلا صلاة له أي قريب. إزاي؟ لا شرط لا خارج الصلاة ولا داخل مين؟ ولا داخل الصلاة. وهذا ابن حزم كثيرا ما يبطل الصلاة بشروط خارجة عن مين؟ عن ماهية الصلاة وعن كنه الصلاة مطلقا، ولا شك أنه لم يجد أحدا يوافقه على ذلك. ومنهم من اختار البداءة في الصلاة، وده رأي السنبة كل اللي فاتوا قالوا إيه؟ وما مذهب الجمهور؟ قالوا نبدأ بالطعام، لكن منهم من قيده بالتوقان والشوق إليه لمخافة الفساد، ومنهم من أطلقه. الرأي الثاني قالوا لا نبدأ بالصلاة. لماذا؟ منهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا، إلا إن كان الطعام خفيفا، وكان طعام القوم خفيفا. يعني الناس ما كانوا بيعملوا زي حالتنا كده بيقعدوا يفرشوا بقى وإيه وفين يوجعك، لا كانوا بياكلوا أكل خفيف وقليل من الطعام يكفيهم، فده اسمه طعام الخفيف. لكن قد ورد في السنة أنهم كانوا يأكلون الخراف والإبل والبعير، وده طعام قليل ولا خفيف ولا ثقيل؟ كان طعاما ثقيلا. افرض انه حضر الشاة وحضر البعير على هذا النحو يسمى طعاما خفيفا ام ثقيلا؟ اذا وينطبق عليه الحكم، وينطبق عليه الحكم. فمنهم من اختار البداءة للصلاة الا ان كان الطعام خفيفا. وعند اصحاب مالك تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة ان لم يكن متعلقا النفس بها، يبدأ بالصلاة إذا لم يكن له حاجة إلى مين؟ إلى الطعام، أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته، لكن لا يعجله عن صلاته، يعني لا يصيبه بعجلة. فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة، وبلا شك أن الإعادة غير مستحبة. أما حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم، وفي رواية إذا وضع العشاء، إذا وضع العشاء، هل هناك فرق بين قول الراوي إذا وضع عشاء أحدكم وبين قوله إذا وضع العشاء؟ في فرق. فرق إذا وضع عشاء أحدكم أي الخطاب موجه لكل فرد على حدة، لكل فرد على حدة وضع له العشاء بين يديك، لأن العشاء ممكن يوضع بين يديك وأنا أنظر إليه لكنه لم يوضع لي، لكنه لم يوضع لي. فقوله عليه السلام إذا وضع عشاء أحدكم أي إذا قرب طعام أحدكم المعد له، المعد له، فإنه يلزمه الحكم، بخلاف غيره الذي نظر إليه أو حضر تقريب الطعام ولكنه لم يقرب إليه، ولكنه لم يقرب إليه. وأنت جاي مسجد هنا دلوقتي في مطعم على النصية هنا، واحد قاعد طالب عشاء، قرب إليه العشاء وإنت قادم على المسجد نظرت إلى الطعام فاشتقت إليه وتاقت نفسك إليه، لكنه هل قرب إليك؟ لا، لم يقرب إليك. أما إذا قال إذا وضع عشاء أحدكم أي الخاص به، فإنه حينئذ يشمله الحكم. أما قوله إذا وضع العشاء يشمل من قرب إليه طعامه ومن لم يقرب إليه طعامه لكنه قرب، زي الحالة اللي بحكي لك عنها كده. طيب أنا سبيلي إيه؟ وما الذي يلزمني؟ وأنا جاي دلوقتي لقيت الناس اللي عن نصر دول بتوع الكوارع مقدمين كوارع لمين؟ لناس قاعدين عن طريق. أول ما شفت الكوارع مخي طار، أنا ما بيطرش مخي في الكلام ده، لكن على أي حال هضطر إن مخي طار وخلاص بقى كل همي ودماغي في طبق الكوارع ده، ماذا أصنع؟ ينبغي علي أن أنتقل إلى محل آخر، إلى محل آخر لإطفاء ثورة هذا الجوع وثورة هذه الشهوة حتى أقدم على الصلاة وأنا فارغ الباب، وأنا فارغ من الباب. إنما لا يلزمني أن أكل من هذا الطعام الذي قرب إلى غيره، هذا أمر لا يلزمني، بل لا يصح لي إلا بدعوة كريمة ليس فيها إهانة. فحينئذ هناك فرق بين قول النبي إذا قرب أو إذا حضر عشاء أحدكم فالخطاب موجه له هو، وإذا قرب الطعام أو حضر الطعام وهو لفظ عام لمين؟
لي أو لغيري، لي أو لغيري. فإذا كان لغيري وتاقت نفسي إليه وليس لي الهجوم والسطو على هذا الطعام، فينبغي إطفاء هذه الثورة بالانتقال إلى مكان آخر للطعام أو الشراب، حتى يتحقق عندي المعنى المطلوب من النص، وهو تفريغ القلب واستحضار الخشوع في الصلاة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفرق بين إذا وضع عشاء أحدكم وإذا وضع العشاء. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. ولم يقل لا صلاة بحضرة طعام أحدكم، بحضرة طعام وخلاص، بحضرة إيه؟ طعام، هذا الطعام لي أو لغيره. أما أثر ابن عمر، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، فقد جاء من طريق نافع، وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ، أي حتى يفرغ من طعامه. وفي رواية أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم، أي النافع نافع مولاه، يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه، وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع، فلا يصرف عشاؤه ولا يعجل حتى يقضي عشاؤه ثم يخرج فيصلي، ثم يخرج فيصلي. شيخ رحمة الإسلام كان هذا مظهر عظيم جدا من مظاهر رحمة الإسلام واحترامه للفطرة التي خلق الله تعالى الخلق عليها. كما أنه حق لله عز وجل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام، كراهة الصلاة بحضرة مين؟ الطعام. ولم يقل تحريم الصلاة بخلاف ابن حزم، فإنه قال: هذا العمل حرام وتبطل به الصلاة، وتبطل به الصلاة. الإمام النووي وهو مذهب الجماهير قال: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، الذي يريد أكله، وهذا قيد. أما إذا كان لا يريد أكله فله أن يصلي بغير كراهة. قال: لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، أي لما في الإقبال على الصلاة وترك الطعام من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، مما يشغل القلب. يعني هو وسع الدائرة، وسع الدائرة وأخذ بالعموم الذي قال به أبو الدرداء. انظر إلى التبويب، فيه أن ابن عمر كان يبدأ بالعشاء، كان يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته، ولم يقل على طعامه، ولم يقل على مين؟ على طعامه. فكان أبو الدرداء في هذه المسألة أوسع فقها من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أخذ بظاهر بعض الروايات، ولكن أبو الدرداء رضي الله عنه إنما أخذ بعموم الأدلة، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه مين؟ الأقبسان. طيب إذن هذه حاجة أخرى لا علاقة لها بالطعام، هذه قضاء الحاجة. ولذلك عبر بقول عام يشمل الطعام وغير الطعام، قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ. إذن ابن عمر نظر إلى النص ولم يلتفت إلى المعنى، وأبو الدرداء نظر إلى المعنى وعمل بمجموع من النصوص، فأيهما أولى بالاعتبار والقبول؟ بلا شك كلام أبو الدرداء أولى بذلك. ولذلك عمم في الحاجة المشغلة للقلب والصارفة عن الخشوع الذي هو روح الصلاة والمراد منها. قال: من فقه المرء إقباله على حاجته، أي والفراغ منها تماما، حتى إذا فرغ منها وأقبل على صلاته أقبل عليها وهو فارغ من وفارغ القلب. بإذن الله تعالى إحنا بعد ما نطلع في الفتحة ونشهد لا أحد يصلي جماعة، أنا عارف كل صباح هيبقى جعان وقت إيه؟ وقت الصلاة. خد الطعام من المغرب يعني؟ ما أنا بقولك أثناء الصوم بالنهار يعني ولا بالليل ولا المغرب؟ المغرب ولا بالنهار؟ لا كل الصلوات اللي كنا احنا قلناها بس لا، أنت أمير نفسك، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأخذ النبي بعض أصحابه عند أبي التيهام وكان قد ذبح لهم شاة، فقال لأصحابه انزلوا فكلوا، فقال رجل والله أنا صائم، قال انزل فكل فقد تكلف لكم أخوكم. أنت بس بخدت بالك من الحكم ده عشان أقعد ركن على شمالك، لو أنت ركن على يمينك كنت خدت بالك. اعتدل بقى. قال لا خلاص. وحكى قال النووي في هذه الحديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة. إذا هذا قيد، وهذا إذا كان في الوقت سعة، يعني لسه قدامي بدري، والمقصود كله أن ذلك يتم في بقاء الوقت في مدة الصلاة. قال فإن ضاق صلى على حاله، فإن ضاق صلى على حاله، يعني أنا الوقت الطعام قدم إلي وبين العصر بربع ساعة، وبين العصر بربع ساعة، يعني لسه باقي ربع ساعة ويخرج وقت الظهر، وأنا نفسي تتوق جدا إلى هذا الطعام، هل آكل ويخرج الوقت أم أصلي مع هذه الحالة أي مع التوقان؟ فالذي قدم حرمة الوقت على الخشوع، الذي قدم حرمة الوقت على الخشوع قال بالصلاة مع التوقان والشوق إلى الطعام، والذي قدم الخشوع على الوقت قال يأكل وإن خرج الوقت. خلي بالك القضية كلها اختلافهم في حرمة خروج الوقت وفي وجوب الخشوع، فمنهم من قال بوجوب الخشوع هذا قال يأكل وإن خرج الوقت، ومنهم من قال بوجوب أداء الصلاة في الوقت ولو على تلك الحال أي من الشوق والتوقان إلى مين. فالذي قدم الوقت قال يصلي، والذي قدم الخشوع قال يأكل. خلي بالك بقى. قال وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع، ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخذتهما. أنا أدل مفسدتين، مفسدة إن أنا أموت من الجوع، والمفسدة الثانية إن أنا لو أكل سيخرج مني الوقت، فأي المفسدتين أعظم، الصلاة بعد وقتها أم الشوقان والتوق وترك الخشوع في الصلاة؟ ما حد نظر بين العلماء، ما حد نظر، واختلاف النظر في هذه القضية جعلهم يختلفون في الكفر. وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف، بدليل صلاة مين؟ الخوف، صلاة الخوف تؤدى مع الخوف، صلاة الخوف تؤدى مع مين؟ مع الخوف. والمعلوم أن الخائف غير خاشع، المعلوم أن الخائف غير خاشع، وكذلك الغريق وغيره. وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور، ولكن الراجح أنه لا يعيد تلك الصلاة. ادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود، قياسا على مين؟ على النائم والناس، قياسا على النائم والناس. النبي يقول من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنما ذلك إيه؟ وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. الشاهد هنا فإنما ذلك وقتها، أنا دلوقتي نسيت أصلي العشاء في الأسبوع اللي فات افتكرتها دلوقتي، يبقى لو ما أصليها دلوقتي أداء، أداء لماذا؟ بعذر النسيان، بعذر النوم. قال وهذا الحديث كذلك عذر لتقديم الطعام على الصلاة وإن خرج من الوقت، لأن الناس مثل هذا، لأن الناس مثل هذا، والنائم مثل هذا. ولا شك أن هذا استخدام للقياس على غير أصل مين؟ ابن حزم رحمه الله لم يكن موفقا في هذا الباب من أصله. استدل الإمام النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب على امتداد وقت المغرب، واعترضه ابن لطيف العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق أي دخول وقت العشاء ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة أي مطلق التوسعة ما دام في الوقت أي في وقت المغرب فمسلم له ذلك، ولكنه ليس محل اختلاف المشهور، لأن محل اختلاف المشهور خروج من الوقت أي بدخول الشفق الأحمر وهو وقت العشاء. قال: فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول اللقيمات يكثر بها ثورة الجوار. نعم. الإمام القرطبي رحمه الله استفاد من أحاديث الباب أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب. ليس بمين؟ ليس بواجب. لماذا؟ لأنه لو كان واجبا لقدم على صلاة مين؟ لقدم على الطعام. لقدم على الطعام. بلا شك أن هذا مردود عليه. لماذا؟ لأن كل واجب في الإسلام يسقط بعدم قدر عليه. كل واجب في الإسلام يسقط بعدم قدر عليه. القيام في الصلاة واجب. القيام في الصلاة من شروط أو من أركان الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يتخلف أو أن يصلي الفريضة وهو جالس أو هو نائم مع قدرته على القيام، فإن فعل فرض باطلا خلافا للسنة. فيجوز للمرء أن يصلي السنة قاعدا مع إمكانية القيام، لكن على النصف من أجر القائم، كما على النصف من أجر القائم. فقال هنا: شهود الجماعة بهذه النصوص ليس بواجب، لأن مقدار لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وإن فاتته الصلاة في الجماعة. وفيه نظر، لأن بعض من ذهبوا إلى الوجود كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا مبيحا بالتخلف عن صلاة الجماعة، وهو ممن يذهب ابن حبان إلى وجوب الجماعة، ومع ذلك اعتبر أن الشوق إلى الطعام عذر مبيح للتخلف عن صلاة الجماعة، كما أن مدافعة الأقدمين عذرا مبيحا كذلك للتخلف عن صلاة الجماعة، كما في بقية الأعذار من الخوف والمطر والقلق والوحل وغير ذلك من الأعذار. وفي هذا الحديث كذلك دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، على مذهب من يقول بوجوب مين؟ بوجوب الخشوع، على مدى من يقول بوجوب الخشوع لا أنه من كمالات الصلاة. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله تبدأ على تخصيص على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، بمن لم يشرع في الأكل. أما ما شرع في الأكل فإنما يكفيه ما أكل، فإنما يكفيه ما أكل. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ابدأوا، هذا أمر موجه لمن لم يبدأ، لمن لم يبدأ. لكن الطعام أمامه، ماذا يصنع؟ يبدأ أم يصلي؟ لا يبدأ. طيب من كان قد بدأ فإنما يكفيه ما حصله وما أخذه. وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة، بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي: وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب، فهو الصواب. لماذا؟ لأنه ينبغي ألا يعجل عن طعام، ألا يعجل عن طعام، يعني يأكل لحد ما يأخذ راحته، لكن ليس لدرجة الإغماء، يأكل حتى يقضي حاجته. نعم. قال: وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، اختيار له، يعني هذا مذهب خاص له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه، اللي هو ذهاب من ذهاب ثورة الجوع، وهذا يحصل لمن أكل قدرا من الطعام. ويعيد حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب الذي بعده، ولعل ذلك هو السر في إرادة المصنف له عقب هذا الباب، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. وأما ابن عباس وأبو هريرة فإنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء، وفي التنور أي في الفرن خروف منه شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وعند ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا حتى لا نشغل به في أثناء الصلاة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، العشاء قبل الصلاة يذهب الناس لو يا ريتني كلت قبل ما اصلي، يا ريتني كلت قبل ما اصلي. فانت بالك. وبعدين لو في ناس اخذوا بالمذهب الاخر وقعدوا كلهم ولم يكن عندهم رحمه فافنوا الطعام، فاذا فرغ هذا من صلاته فلم يجد شيئا من الطعام ندم ولا منفسه انه لو كان اخذ بالمذهب الاول لكان خيرا له، ثم يندم على طاعته التي اطاعها وصلاته التي صلى. قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، خلاص ما فيش مجال أبدا لللوم. وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، تشوف النفس إلى مين؟ إلى الطعام. فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما، ولا يتقيد لا بقليل ولا بكثير.
لا يريد أن يرجع إلى هذا الطعام، معاني الحديث عام. قال إذا قرب الطعام أو وضع الطعام ليشمل جميع أنواع الطعام، ولم يقل إذا قرب الشواء مثلا. إذا قرب الشواء معلوم أن جل الناس إن لم يكن كلهم يشتاقون إلى هذا، خاصة مع وجود الجوع. لكن إذا قرب الطعام، طبعا أنا قرب إلي العدس وأنا لا أحب، مش عايز أكل، ولو وصلت الصيام 30 يوم مش عايز، ها؟ يعني لا أكله إلا إذا يعني كان هو الحائل بيني وبين الموت. طب إذا قرب ذا هيعمل لي لا أشتاق إليه، بل أتمنى أن يدخل الإمام في الصلاة ولا يفرغ منها حتى يؤذن الفجر عشان ما أرجعش. فحينئذ المعنى في هذا الباب إذا قرب إليك الطعام وأنت تشتاق إليه بحيث أنه الصالح لك عن روح الصلاة وهو الخشوع، فحينئذ يقدم مين؟ يقدم الطعام. وإلا فالعمل بظاهر النص لا شك محل اضطراب. ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، لا تكره صلاة الصائم بحضرة مين؟ الطعام. ليه؟ لأنه صائم، هو مش عايز ياكل، هو صائم ومصر في الاستمرار على مين؟ على صيامه. واحد صائم وأسرته ليست صائمة، قربوا الطعام في الظهر في العصر، مرات هل يجوز لها أن تحتج عليه إذا قرب الطعام أو إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة؟ هل تحتج عليه بذلك؟ لا، لا تحتج عليه لأنه صائم، فهو مستثنى من هذا الحكم. إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. يعني إذا غلب عليه الشوق للطعام يستحب له أن يتحول إلى مكان آخر فيصلي فينصرف عن الشاغل له عن صلاته. فائدتان في الحديث المتقدم. الأولى، قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، ظن قوم أن الأمر بالبدء بالطعام قبل الصلاة أن هذا تعظيم لحق العبد ومقدم على حق الله عز وجل، وهذا فهم خطأ. والصواب أن هذا حق لله عز وجل كذلك، لأن حق الله على عبده أن يخشع في صلاته، ولا يتم له ذلك إلا بالطعام، فقدم الطعام حتى يتحقق منه المعنى المراد والمقصود، وهو تفريغ البال واستحضار الخشوع في الصلاة، فمرد ذلك إلى الله عز وجل ثانية. ما جاء في بعض الكتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا مين؟ العشاء. إذا حضر العشاء والعشاء تقدموا مين؟ تقدموا العشاء. طبعا هذا الحديث يحفظه كل الناس، ليس له أصل في كتب السنة البتة، وإنما جاء من طريق أو في مصنف ابن أبي شيبة بهذا السياق، وأخطأ فيه راوي. وإنما الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وأقيمت مين؟ الصلاة. وفي رواية عند أحمد أيضا إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء، وأقيمت مين؟ العشاء، فقدموا العشاء، فقدموا العشاء. لكن الرواية الصحيحة إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وهي الرواية التي بين أيدينا في الصحيحين. الباب 43، إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. أعقب الإمام الباب الأول الذي يشمل في عموم أدلته الإمام والمأموم، أعقبه بباب ما إذا كان الإمام هو الذي يأكل فماذا عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد المدني عن صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، يعني يقضمها قضما ويقطعها بأسنانه، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على أن النبي كان يأكل بالسكين، مش كده برضه؟ إذا الأكل بالسكين والشوكة ليس أمرا مبتدعا، ليس أمرا مبتدعا، والأمر فيه واسع. الرسول إيه؟ نبدأ إيه؟ نفس الباب ده؟ آه. ليس بلازم، وقد روى البخاري عن ثلاثة وكلهم ثقات، لكن في الغالب أنه إذا قرن بين اثنين يكون أحدهما ليس على شرطه، لا يلزم منه أن يكون ضعيفا لكن ليس على شرطه الحسن. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ، يعني صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء، كان متوضي. طب ما قيمة أن يقول فصلى ولم يتوضأ؟ ما خلاص ما كان متوضي كان بإمكانه أن يقول فقام فصلى. ها؟ لحم إيه؟ طيب هو مش لحم جزور. ها؟ طيب كويس أنت رحيت نفسك وإلا. ما قيمة أن يقول فقام فصلى ولم يتوضأ؟ كان بإمكانه أن يقول إيه؟ أن يقول فقام فصلى. ومش لازم يذكر ولم يتوضأ، لأن المعنى المراد أنه متواضع، أنه متواضع. فإما أن يكون هذا من الزيادات التي لا قيمة لها وحاشا أن يكون الأمر كذلك، وإما أن يكون قوله فقام فصلى ولم يتوضع لها قيمة. لها الأول ولا ملهاش؟ لها، عادنا على قيمتها. طب أحسن، بارك الله فيك، هو ده الله قلت أقول. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل مما مست النار، نهى عن الأكل مما مست مين؟ النار. وكان هذا في أول الأمر، في أول الإسلام نهى النبي عن الصلاة مما مست النار إلا أن يتوضأ. ثم بعد ذلك أتى الأمر بالإباحة، أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام صلى من الطعام الذي مسته النار وقام فصلى ولم يتوضأ، كهذا الحديث الذي معنا. عشرات الأحاديث بينت أن النبي أكل مما مست النار فقام فصلى ولم يتوضأ. هذا إما أن يكون ناسخا للنهي الأول، إما أن يكون ناسخا للنهي الأول أن الصلاة بالوضوء مما مست النار كان ممنوعا في أول الإسلام إلا أن يتوضأ. ثم أتى الأمر بالإباحة، الأمر مين؟ بالإباحة. وإما أن يكون المحمول أي حمل هذه النصوص على أن الأفضل لمن أكل مما مسته النار أن يتوضأ، يبقى النهي محمول على الكراهة والإباحة محمول على مين؟ على مين؟ إحنا لما نقول إباحة يبقى في جواز في المقابل. يبقى النهي الأول نهى النبي عليه السلام عن الصلاة مما مست النار، يعني أنا لو كلت في خبز أتوضى الأول حتى لو كنت متوضع أتوضى أولا. نهى النبي عن الصلاة مما مست النار، النهي ده لو أخذت على إطلاق وعمومه يبقى لو أكلت أي شيء دخل النار يلزمني مين؟ يلزمني الوضوء، كأن كل شيء دخل النار يبطل وضوئي. هذا الأمر كان في أول الإسلام، ثم أتت النواسخ بعد ذلك أن النبي كان يأكل مما مست النار فيقوم فيصلي ولم يتوضأ، أي يصلي بوضوء من الأول الذي كان قبل الأكل، الذي كان قبل الأكل. فإما أن يحمل الأمر على شيئين اثنين لا ثالث لهما، إما أن الأمر الأول للنهي والحظر وأتى بعد ذلك الإباحة، وإما أن يحمل النهي على نهي التنزيل والإباحة على الجواز، يعني يجوز لمن أكل ما مست النار أن يصلي بذلك، ولكن الأفضل أن يتوضأ. فإما يحمل الأمر على الأفضلية أو مخالفة الأولى، وإما يحمل على إيه؟ على النسخ. على مين؟ النسخ. بالضبط زي حديث إيه؟ زي حديث طلق بن علي وحديث بصرة. وحديث بصرة، حديث بصرة يقول النبي عليه السلام: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي بيقول إيه؟ بيقول لما سئل النبي عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، زي دراعك، زي رجلك، زي دماغك، زي أي جزء منك، فلو مسسته لا حرج عليك أن تصلي بهذا، أن تصلي بهذا. العلماء قالوا: طيب ما هو الباب ده فيه أحاديث ظاهرة تعارض، هنعمل فيها إيه؟ حديث بيقول إنما هو بضعة منك، أي لا يضرك، يعني أنت دلوقتي لو متوضئ ولمست إيدك أو أحد يديك بيدك الأخرى بتتوضأ؟ بتتوضأ تاني؟ طيب وانت بعد ما توضيت قمت ماسك رجليك بتتوضأ تاني؟ نفس الشيء، الذكر بضعة منك وجزء منك كالقدم واليد، تماما بتمام. وهذا نص الحديث، قال إنما هو بضعة منك، أي لا يضرك ولا ينقض وضوء. حديث بصرة قال: من مس ذكره إيه؟ فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. العلماء لما وقفوا عند الباب ده قالوا: طب ما ظاهر الأدلة في الباب فيها إيه؟ فيها تعارض، ومعلوم إن التعارض في الوحي ممتنع، ده ألف باء في الاعتقاد، التعارض في الوحي ممتنع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يمكن يكون في الوحي اختلاف. ليه؟ لأنه وحي، وحي السميع العليم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، فلا يمكن أن المشكات، أي مشكات الوحي، تخطئ البتة، ومن قال بذلك كفر. طيب إذن عندي المرحلة الأولى من مراحل البحث في القضية إثبات صحة النصين، إذا ثبت أن أحدهما ضعيف يبقى إذن ما فيش مشكلة، هطرح الضعيف وأعمل بمين؟ بالصحيح، يبقى ما عنديش مشكلة في الحالة دي. طب لو الاثنين بقى صحاح، هو ده المنعطف الخطير، يبقى أنا يلزمني في المرحلة الثالثة التأويل بين ما ظاهره التعارض. التأويل يعني محاولة الجمع بين الأمرين، محاولة الجمع بين الأمرين. الجمع إزاي؟ العلماء ذكروا 52 وجه من وجوه الجمع مذكورة في مقدمة كتاب الاعتبار في علم الناسخ والمنسوخ من الأثار للحازمي، عشان ترجعوا لها. 52 وجه من وجوه الترجيح، أنا طبعا مش هذكر منها ولا وجه، لكن على أي حال أنا أحيلك إلى موطن العلم فاذهب إليه وأنت طالب علم. لكن لو ذكرنا، ما دمنا قد ذكرنا هذه القضية، نقول منهم من يقول بأن هذه القضية يحكمها النسخ. ليه؟ قالوا النسخ لأن طلق بن علي متقدم الإسلام وبصرة متأخرة، بصرة أسلمت مؤخرا، يبقى حديث بصرة التي أسلمت مؤخرا ناسخ لحديث طلق بن علي المتقدم الإسلام، المتقدم من الإسلام. زي ما بالضبط كده لما أقول لكم حاجة إلا لدي واجي يوم الثلاثة الجاي أقول لكم لا أنا رجعت في كلامي والكلام الجديد كتو 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 كتو، أو أقول لكم كلام من غير ما أقول لكم أنا قلت يوم الثلاثة اللي فات، واحد يوم يقول طب ما أنت قلت يوم الثلاثة اللي فات كذا وكذا وده كلام يخالف هذا الكلام. أنا طبعا ممكن يحصل في كلام الأصل في كلامي اللخبطة، لكن أنا بتكلم على المعصوم عليه الصلاة والسلام،
لا فيش حد يقدر يقول له انت قلت كذا ومتلات المثال. ففي الحالة دي العلماء قالوا ايه؟ القضية دي يحكمها النسخ. بدليل ايه؟ قالوا بدليل تقدم وتأخر الرواة الذين نقلوا هذا الخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فطلق ابن علي اسلام مبكر ومتقدم قال بعدم جوازي بعدم وجوب الوضوء او بجوازي ان يصلي على هذه الحال بعد ان يمس ذكره. بصرى قالت لا، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من مس ذكره فليتوضا. الظاهري قالوا طب احنا هنعتذر، احنا مش هنعتبر لا الراي الاول ولا الثاني، احنا لنا حجه ثالثه. قالوا ايه؟ قالوا لنا ان نعتبر عدم ورود النص مطلقا في هذه القضيه، عدم ورود النص لا المبيح ولا الحاضر، لا المبيح ولا مين الحاضر. يعني عايزين يقولوا اعتبروا ان طلق ابن علي وبصرى لم يرويا هذين النصين، لنا ان نعتبر ذلك. اه طيب لو ما كانش فيه ولا نص في القضيه دي كان العمل ايه؟ كان العمل ايه؟ هل سنبطل الوضوء ام سنعتمده؟ هنعتمده، اصل احنا ما نقدرش نبطل الا بدليل. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ ناخذ بالبراءه الاصليه. البراءه الاصليه ايه؟ عدم اعتبار وجود النصين مع بعض. طب لو انا ما فيش عندي نص يحكمني في القضيه دي مطلقا هعمل ايه؟ يبقى انا متوضئ الا اخرج من الصلاه الا بخارج، ولا ينقض وضوئي الا بناقض، وليس عندي في النصوص ان في ناقض اسمه مس ذكر، لان انا اعترضت ان ما فيش نصوص اصلا في القضيه. اذا في الحاله دي هناخد بالاصل وهو حديث طلق ابن علي، انما هو بضعه منه. مذهب كثير من اهل العلم قالوا لا، هناك مذهب رابع وهو اولى المذاهب. ايه يا اخوانا؟ قالوا المذهب الرابع الذي هو اولى المذاهب لابد ان نفترض محذوفا مقدرا، اللي هو ايه؟ الاصل حديث طلق ابن علي من مس ذكره فليتوضا، لكن حديث بصرى الاصل فيها هكذا من مس ذكره بشهوه فليتوضا. لا دلوقتي انا اخطا. يبقى حديث بصرى من مس ذكره الاصل فيه من مس ذكره بشهوه. اذا لو انا قدرت هذا التقدير سيستقيم حديث طلق مع حديث مين؟ بصرة. يبقى من مس ذكره سواء في حديث طلق أو في حديث بصرة بغير شهوة فيبقى الوضوء كما هو، فيبقى الوضوء كما هو. ومن مس ذكره سواء في حديث طلق أو في حديث بصرة بشهوة فينتقض مين؟ الوضوء. وبلا شك أن هذا أرجح المذاهب وأقوى الأقوال في هذه القضية، وإن كان الناس جميعا يعلمون أن مس الذكر عموما ينقض مين؟ الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، بشهوة أو بغير شهوة. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يبقى كلمة فصلى ولم يتوضأ لها قيمة ولا ملهاش؟ لها قيمة. طيب أشار الإمام البخاري بهذا الحديث إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب، بدليل أن النبي طرح ما في يده من طعام ثم أقبل على مين؟ يعني معناته تعجل في أكله أو عجل لصلاته. وقد قدمنا قول من فصل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعد، فيحتمل أو فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل، كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيص الإمام بذلك، لأن الإمام ليس كغيره من الناس. وأما غيره من المؤمنين فالأمر متوجه إليه مطلقا ويؤيده إذا وضع عشاء أحدكم. وقال ابن منية لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام. يعني هو أمر الناس أن يأكلوا أولا ولكنه أخذ مين؟ بالعزيمة. طيب الأكل مع وجود الصلاة رخصة ولا لا؟ رخصة، والرخصة يقابلها مين؟ العزيمة. فأخذ النبي نفسه بالعزائم وترك الرخص لمين؟ للمأمورين، أي لبقية الناس. لماذا؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس، خاصة في باب الطعام والشراب، كمان في باب الطعام والشراب والشهوة عموما ليس كغيره. عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي يقبلني وهو صائم، كان النبي يقبلني وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وأيكم أملك لإربه؟ يعني مين فيكم اللي يقدر يتحكم في شهوته؟ النبي كان بيقدر يتحكم في شهوته. الذي يستطيع أن يتحكم في شهوة فرجه من باب أولى أن يتحكم في شهوة بطنه، صح؟ فقالت: وأيكم أملك لإربه؟ يعني أنتم أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب خصوصية في هذا الباب، يستطيع أن يتحكم في شهوته، أما أنتم فلا، فلا تقيسون أنفسكم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كما أن النبي كان مأذونا له في الوصال، كان مأذونا له فين؟ في الوصال، وهو أن يواصل اليوم بالليل باليوم بالليل باليوم بالليل ولا يأكل، يعني يواصل الصيام عدة أيام لا يأكل ولا يشرب لا بالليل ولا بالنهار، هذا هو الوصال. فلما بلغه أن بعض أصحابه يواصلون جمعهم وقال: إني لست كهيئتكم، هو حد فيكم تصور ممكن يعمل زي ما أنا بعمل، أو إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، أنا مزيكم، أنا مزيكم. لكن برضو أصروا على أن يواصلوا، أصروا على أن يواصلوا اقتداء بالنبي عليه السلام، فقالوا: أعني ربما نهانا رحمة بنا، لكن إحنا مش عايزين نرحم نفسنا إحنا. وكان هذا في آخر أيام رمضان، فواصل بهم ثلاثة أيام وفاجأهم العيد، وهو في كل يوم إذا بلغوا أنهم يواصلون قال: واصلوا، ده على سبيل النكاية، على سبيل مين؟ النكاية، كما في قول الله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيخيرنا بين الإيمان والكفر، ده تخيير تهديد، ده تخيير تهديد، اللي عايز يؤمن يؤمن فله الجنة، واللي عايز يكفر يكفر وله مين؟ النار. ده مش تخيير لنا، الإيمان والكفر مش براحتنا، اللي عايز يختار أحدهما يفضل بغير حساب ولا عقاب، لا، ده على سبيل التهديد والوعيد والزجر. فلما بلغهم أنهم يواصلون قال: واصلوا، كالمنكل لهم كما في الرواية، كالمنكل لهم. فلما ملوا وتعبوا من المواصلة فجاءهم العيد رحمهم، العيد مين؟ ومعلوم أن صيام العيد حرام، فقال النبي: لولا العيد لواصلت بكم. عايز أشوف بقى أنتوا هتعملوا إيه، هتوصلوا لحد فين؟ لولا العيد لواصلت بكم. تأديب للصحابة رضي الله عنهم. نعم. الباب 44: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. من كان في حاجة أهله، شوف كلمة حاجة، كلمة حاجة كلمة جميلة أوي. من كان في حاجة أهله، أواني الأهل هي الزوجة، عند الإطلاق الأهل هي الزوجة أو البيت والعيال. ما قال من كان في حاجة أهله، أي من كان مشغولا في قضاء حاجة زوجه وأولاده والبيته فأقيمت الصلاة، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم وابن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، ما كان يصنع في بيته، إيه كان عمله في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله. المهنة بالفتح أو بالكسر، لكن الفتح أفصح، هي الخدمة. كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أشار الإمام بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، يعني مش كل حاجة تصلح أن تكون عذرا لترك مين؟ الجماعة. احنا اتفقنا أن مدافعة الأقدسين عذر لترك مين؟ الجماعة، أو عذر لقضاء الحاجة أولا قبل الدخول في الجماعة، والطعام عذر للتخلف عن الجماعة، والمطر والخوف، خوف العدو المهلك، والرياح الشديدة، وغير ذلك من الأعذار التي جاءت نصا
في السنة أو في القرآن أنها مبيحة للتخلف عن صلاة مين؟ الجماعة. لكن هل يقاس عليه كل حاجة؟ كل حاجة؟ لا، لا يقاس عليه كل حاجة، خاصة حاجة لا تستشرفها النفس ويمكن قضاؤها بغير مفسدة بعد الصلاة. بعد الصلاة إزاي؟ واحد يحلب ناقته، ما تفرقش معه بعد المغرب أو قبل المغرب، بعد المغرب أو قبل المغرب، وهو داخل يحلب سمع أذان المغرب، يبقى يصلي المغرب الأول وبعدين إيه؟ يحلب الناقة. واحد يرقع ثوبه، أو مراته قالت له خذ رقع هذا الثوب، إلا إذا كان هيضرب بقى، لو مرقعش يبقى هذا شيء ثاني. لكن في الغالب أنه لو أجل ذلك إلى ما بعد صلاة المغرب فإن المصلحتين تتحققان، أنه أدى الصلاة في جماعة مع الإمام وذهب فرقع الثوب أو خصف النعل أو حلب الشاء أو غير ذلك بغير مفسدة وبغير ترك لمين؟ للجماعة. فليس كل حاجة للمرء تبيح له أن يتخلف عن صلاة مين؟ الجماعة، وإنما الحاجة التي تستشرفها النفس ويترتب عليها إذهاب للخشوع الذي هو مؤثر وهو روح الصلاة. قال والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد جاء في الشمائل للترمذي عن عائشة ما كان إلا بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا بشرا من البشر يثلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وفي رواية ويخيط ثوبه ويخطف نعله، وفي رواية ويرقع دلوه، وفي رواية ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه بعض شمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث في قوله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، قال استدل بهذا الباب أو بحديث هذا الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، لا يكره التشمير في الصلاة، اللي هو تشمير مين؟ تشمير الكم، تشمير الكم. العلماء قدماء الجمهور أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كفت الشعر والثوب في الصلاة للكراهة التنزيهية لا للتحريم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كفت الشعر والثوب أو عن كف الشعر والثوب في الصلاة. كلام جميل. طبعا الأخوة لما بيشوفوا أي شيخ مشمط كمه يقول بس تعال بقى، أنت مش لسه السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو من 10-15 سنة قايل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، صح؟ لكن يا إخواني أنا برضه قلت لكم يوميها إن النهي ده للتنزيه، يقول لك لا بس برضه حتى لو للتنزيه إحنا نعمله لكن أنت ما تعملوش. يعني شايف السقطة اللي لما يسقط فيها الشيخ الطلبة فاكرينها، والطالب يقع في الكبائر ومش عايز حد يقول له إيه؟ إن في ذنوب. أبدا. يعني دايما كما قال عليه السلام يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، يبصر أحدكم الفسفوس الصغننة في عين أخيه وعين صاحبه وينسى النعند معاصي كجذوع النخل. نعم، فالإمام يقول استدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة. ليه؟ لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام يقصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الدابة وغير ذلك، وده واضع طبيعي جدا لأي واحد فينا، خاصة الفلاحين، وفينا معظمنا فلاحين، لما بيدخل الزريبة عشان خاطر يحلب الجاموس أو البقرة أو الشاة أو البعير بيعمل إيه؟ أول حاجة بيشمر، ولا بيعمل إيه؟ أول حاجة بيشمر. فلم تثبت الرواية أنه غير هذه الهيئة، فإذا حضرت الصلاة لم تقل تهيأ للصلاة، أصل تهيأ يعني دخل وتوضأ ورتب أموره ونزل كم زي ما كان الأول، لكن قالت لا، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى مين؟ أي خرج إلى الصلاة بهيئته التي هو عليها، أي مشمرا. وهذا اجتهاد واستنباط بعيد جدا، أي بعد النظر، استخراج الفائدة من النص بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، لكن على أي حال غير مدفوع.
يعني لا يمكن للمرء أن يقسم أنها غير واردة، بل ممكن أن تكون واردة، خاصة مع ماذا بجميع العلماء أن النهي عن كفت الشعر والثوب في الصلاة هذا للكراهة التنزيهية، وهو أمر ندب واستحباب. كفت الشعر، أنت تعرف أن طول الشعر من السنة، يعني لما الواحد يطيل شعره بنية الاقتداء بالنبي عليه السلام، وطبعا يلبس العمامة بقى، ما هو اقتداء بنية طول الشعر بس، ما كان يلبس العمامة أيضا. ففي هذه الحالة إذا سجد أو صلى بريد عمامة فلا شك أنه حين سجوده يسبقه شعره إلى مين؟ إلى الأرض، يسبقه شعره إلى الأرض. فالذي يسبقه شعره يكون شعره نعم وادحي له وكده ومسفف، فبيعمل إيه؟ كل ما يجي يركع ولا يسجد مشغول بشعره، عمال يطرح الورق وهو ينزل تاني ويطرح الورق وهو ينزل تاني، فهو ينشغل بشعره جدا. فالنبي يبين أن الشعر يسجد معك كما تسجد أنت، فيقول لك فلا تمنعه من السجود. فهذا منع لكف الشعر أي لحجزه وطرحه للخلف، بل اجعله يسجد معك. وكذلك ثوبك، تقعد تضم ثوبك وتحطه بانتخادك أو بين ركبتيك، فهذا أيضا فيه نهي، فيه نهي، بل تترك الثوب يسجد معك كما تسجد أنت. قال: واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفس هيئة المهنة، كذا ذكر ابن بطال ومن تبعه، وفيه نظر ثم ذكر النظر، وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. أي والله ده باب عظيم جدا من باب التواضع وخفض الجناح للأهل. وبلا شك الواحد لما يخفض جناحه بنية صالحة خير من أن يكسر جناحه ثم يأتي بالمراد. ولذلك ترجم عليه المؤلف في كتاب الأدب: كيف يكون الرجل في أهله، يعني كيف يقوم الرجل في أهله. نتوقف عند الباب 45، ومش هنأخذ أكثر من دقيقتين إن شاء الله في الأسئلة عشان خاطر ننتهي، لا احنا خلاص وعدنا فيما بلغنا. يقول: ما صحة حديث من مكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى صلى الضحى ثم صلى ركعتين كان له أجر حدة من عمره تامتين؟ الحديث صحيح، هو حسن، وبعض أهل العلم ضعفه، لكن أنا أعتقد أنه حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ما حكم السلام بالإشارة باليد دي كأن تكون راكبا وترد السلام على رجل ماشي أو جالس؟ بلا شك أن هذا من السنة، النبي يسنى للمصلي إذا سلم عليه أحد أن يشير بيمينه هكذا، يعني يبسط كفه وظهر الكف إلى السماء وباطنه إلى الأرض، يشير به بمحاذاة صدره. هل يجوز قياس ترك الطعام في حضور الطعام؟ هل يجوز قياس ترك الطعام في حضور الطعام على حالة جماع الزوجة؟ نعم يجوز، وهي حاجة كذلك تكون ماسة، خاصة عند من تترك نفسه كذلك. يقول: أنا قبل البدء في الالتزام عندي 18 عام، وكنت معتادا على العادة السرية. يقول: فأفطرت حوالي 6 أيام في رمضان، وبعد ذلك بدأت في الالتزام، فماذا ترى بما أتاك الله من العلم في هذه المسيرة؟ أسأل الله تعالى أن يعافيك ويعافي كل مبتلى من هذا الداء ومن غيره من الأدواء. أما هذه العادة فهي حرام، وهذا أرجح الأقوال فيها، وهو قول الشافعية لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يبتغي كما قال ابن عمر وابن عباس جلد عميرة، وهو الذكر اسم الذكر أو كناية عنه، فيما دون الزوجة والأمة فهو من المتعدين لحدود القرآن الكريم ولحدود السنة النبوية، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. أما كونه قد أفطر في رمضان بهذه العادة السرية 6 أيام، فعليه أن يصوم مكانها 6 أيام، عليه أن يصوم مكان هذا ست، ولا يمكن أن يحمل ذلك على الجماع في شهر رمضان، وقد أفتى بذلك بعض أهل العلم، وأظن أنه ليس من أهل العلم، وإنما هذه الكفارة الواحدة التي تستوجب إتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، بينما هذا في من جامع فقط في نهار رمضان. حتى من كفر، حتى من كفر عن يوم أفطره في رمضان أو قضى هذا اليوم في رمضان في غير رمضان وجامع فيه، فإنه لا تلزمه كفارة الجماع حينئذ. يعني لو واحد دلوقتي عليه يوم من رمضان أراد أن يقضيه بعد رمضان، بعد رمضان وفي أثناء القضاء جامع امرأته، هل يلزمه أن يصوم 60 يوم؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأنه لا يلزمه صيام 60 يوم، إلا هو مش 60 يوم، هو شهرين. شهرين لا يلزم أن يكون 60 يوم، لأن شهرين بالعربي مش بالفرنسي. فحينئذ هذه الكفارة لا تلزمه إلا في الجماع في نهار مين؟ في نهار رمضان. وما دون ذلك إنما كله يلزمه يوما واحدا، ولكن يلزم هذا الأخ أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره، لأن هذا ذنب عظيم. يقول: رضع قريب لي أكثر من 3 رضعات مشبعات من أحد جيرانه، فليجوز له أن يجلس ويصافح من رضع معها وأخواتها، وليجوز له أن يتزوج من أحد أخواتها. يا أخي الكريم، أنت سألت سؤالا فضفاضا، قلت رضع أكثر من 3 رضعات، يعني كم؟ 4؟ 3.5؟ لأن الرضع المشبعة أن يترك الولد الثدي، أن يترك الولد الثدي، فإذا استبعد عن الثدي فلا تحسب رضعا، فلا تحسب رضعا. يعدها العلماء نصف رضعة وربع رضعة، إنما المحرم 5 رضعات مشبعات، كما في حديث عائشة في الصحيحين، بعد أن كانت 10 ونزلت في القرآن نسخها الله عز وجل إلى 5 ركعات على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة. فالمحرم 5 رضعات مشبعات، ومعنى مشبعات أن يترك الرضيع الثدي وما فوقها. أما ما دون ذلك من 4 رضعات أو 3 أو أقل فلا شك أنه لا يحرم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم 3 رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة هي المصة، والمصة هي الإملاجة. أما قوله لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا مفهوم المخالفة يقول تحرم الثلاث، تحرم الثلاث. وهذا قول من الأقوال، والراجح والمعتمد وهو مذهب جماهير العلماء أن المحرم 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات. فإذا رضع الولد مع بنت من أمها 5 رضعات مشبعات، حرمت عليه هذه من البنت، حرمت عليه هذه البنت، حرمت عليه هذه البنت وأخواتها جميعا حرام عليه. أما أخوات هذه البنت فلهم أن يتزوجوا بإخوة هذا الولد، أخوات هذه البنت وإخوتها الرجال لهم أن يتزوجوا إخوة هذا الولد وأخوات هذا الولد من الرجال والنساء، وليس العكس كما قلت آنفا. يقول: والدي له قطعة أرض حرام ووالدتي لها قطعة أرض حلال، يتم زراعة الأرضين ثم تأكل المشيئة هذا الزرع، ومن ثمن اللبن يتم الإنفاق على البيت، هل ثمن اللبن مال مختلط؟ نعم هو مال مختلط، نعم هو مال مختلط. فإذا كنت في عيالة أبويك لازلت وفي كفالتهما، فكل هنيئا مريئا حتى تستقل عنهما أو تكون قادرا على أسفل. هناك بعض الزوايا تقام فيها الصلوات ولا يقام فيها صلاة الجمعة، وكذلك الأماكن التي خصصت للصلاة في أماكن العمل، فهل نصلي فيها ابتداء ركعتين تحية المسجد أم تقام فيها الصلاة مباشرة؟ لا، هذه الأماكن يا أخوان تسمى مصليات، والمصلى لا تحية له، فالمصلى لا تحية له كمصلى العيد لا تحية له، وإنما التحية للمسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فلا تجلسوا حتى تصلوا ركعتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.